بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن صحبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة. ساق فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لبر الأم ثلاثا وللأبي مرة في المرة الرابعة، ووقع في رواية مهز بن حكيم، وزاد في آخره: ثم الأقرب فالأقرب. وله شاهد من حديث خداش أبي سلمة رفعه: أوصي امرأ بأمه، أوصي امرأ بأمه، أوصي امرأ بأمه، أوصي امرأ بأبيه، أوصي امرأ بمولاه الذي يليه، وإن كان عليه فيه أذى يؤذيه. أخرجه ابن ماجة والحاكم. قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال مال الأب من البر. قال: وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع. يعني كم شيء؟ ثلاثة: الحمل ثم الوضع ثم الرضاع. فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية. وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فسوى سبحانه بينهما في الوصاية، وخص الأم بالأمور الثلاثة. قال القرطبي: المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر، وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة. وقال عياض: وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب، وقيل يكون برهما سواء، ونقله بعضهم عن مالك، مع أن النقل عن مالك رحمه الله ليس صريحا في هذا. والصواب الأول أن يكون بر الأم مفضلا على ومقدما على بر الأب. ونقل الحارث المحاسب الإجماع على تفضيل الأم في البر، وفيه نظر، لا إجماع، لكن الصواب أنه قول الجمهور وهو الصحيح لظواهر الأحاديث التي دلت على تفضيل وتقديم ومضاعفة بر الأم على بر الأب. ووقع في حديث المقدام بن معدي كرب بما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد بن ماجة وصححه الحاكم، ولفظه: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وكذا في آخر رواية محمد بن فضيل عند مسلم بلفظ: ثم أدناك فأدناك. وفي حديث أبي رمثة: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: أمك وأباك، ثم أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. أخرجه الحاكم هكذا، وأصله عند أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وابن حبان. والمراد بالدنو القرب إلى البار. قال عياض: تردد بعض العلماء في الجد والأخ والأكثر على تقديم الجد، وقالوا: يقدم الجد ثم الأخ، ثم يقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بواحد، ثم تقدم القرابة من ذوي الرحم، ويقدم منهم المحارم على من ليس بمحرم، ثم سائر العصبات، ثم المصاهرة، ثم الولاء، ثم الجار. وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن إيصال البر دفعة واحدة، وهذا واضح، وجاء ما يدل على تقديم الأم في البر مطلقا، وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فعل الرجل؟ قال: أمه. ويؤيد تقديم الأم حديث عامر بن شعيب عن أبي عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. كذا أخرجه الحاكم وأبو داود. فبذلك ظهرت اختصاص الأم، قال: فتوصلت لاختصاصها به باختصاصه بها في الأمور الثلاثة. يعني أصبحت هي أحق به في الحضانة، فاختصت به بحضانة صغيرها. لماذا اختصت به؟ لاختصاصه بها في الأمور الثلاثة التي مرت معنا، وهي إيش؟ الحمل والوضع والرضاع. نعم.
باب لا يسب الرجل والديه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
قوله هنا في الحديث: قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه، هذا استبعاد من السائل، يعني كيف الواحد يسب والديه؟ لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك. فبين عليه الصلاة والسلام في الجواب أنه وإن لم يتعاطى السبب نفسه في الأغلب الأكثر، لكن قد يقع منه التسبب فيه فيكون سببا لسب والديه، وهو ما يمكن وقوعه كثيرا. قال ابن بطال: هذا الحديث أصل في سد الذرائع. سد الذرائع، الذرائع التي يعني الطرق والوسائل التي توصل إلى المحرمات، فيكون حكمها حكم ما أفضت إليه، فإذا أفضت إلى محرم كانت محرمة، كانت هذه الوسائل محرمة، وإذا أفضت إلى واجب فإنها تكون واجبة، هكذا. ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد إلى ما يحرم. والأصل في هذا الحديث قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي هذا الحديث عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وفيه أن الفطرة القويمة أبى أن يسب الرجل والديه، وحرمة أن يسب الرجل أحد والدي صاحبه، والتشديد في ذلك لأجل ألا يعود أسبه سبا لوالديه. وفيه أن كل ما أدى إلى محرم فهو محرم، وأن الوسائل وللوسائل أحكام المقاصد. نعم.
باب إثم القاطع. عن جبير المطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع،
يعني قاطع رحم. وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن صالح عن الليث وقال فيه: قاطع رحم. وأخرجه مسلم والترمذي برواية سفيان بن عيينة عن الزهري كرواية مالك قال سفيان: يعني قاطع رحم. وقد ورد بهذا اللفظ من طريق الأعمش عن عطية عن أبي سعيد، أخرجه إسماعيل القاضي في الأحكام، ومن طريق أبي حريز واسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، على أبي بردة عن أبي موسى رفعه: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مصدق بسحر، ولا قاطع رحم. أخرجه ابن حبان والحاكم. ولأبي داود من حديث أبي بكرة رفعه: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وللبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رفعه: إن أعمال بني آدم تعرض كل عشية خميس ليلة جمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. وللطبراني من حديث ابن سعود: إن أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم. وللمصنف في الأدب المفرد من حديث ابن أبي أوفى رفعه: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. وهذا فيه تشديد، إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع الرحم. وذكر الطيبي أنه يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدون على قطعة الرحم ولا ينكرون عليه، ويحتمل أن يراد بالرحمة المطر، وأنه يحبس عن الناس عموما بشؤم التقاطع والعياذ بالله. وفي هذا الحديث الوعيد والتحذير الشديد من قطع الرحم، فقطع الرحم من كبائر الذنوب والعياذ بالله. قال عز وجل: فلا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم.
باب من وصل وصله الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته.
الشجنة الغصن المشتبك، وقول هنا الرحم شجنة من الرحمن، يقال شجنة وشجنة، ضبطت بالضم وبالكسر. وأصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة، والشجن واحد الشجون، وهي طرق الأودية، ومنه قولهم في الحديث ذو شجون، يعني يدخل بعضه بعض. وقوله من الرحمن أي أخذ اسمها من هذا الاسم، كما في حديث عبد الله عبد الرحمن بن عوف في السنن مرفوعا: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. والمعنى أنها آثر من آثار الرحمة مشتبكة بها، فالقاطع لها منقطع من رحمة الله. قال الإسماعيلي: معنى الحديث أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن فلها به علقة، وليس معناه أنها من ذات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال القرطبي: الرحم التي توصل عامة وخاصة. فالعامة رحم الدين وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم الخاصة فتزيد للنفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم، وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك كما في الحديث الأول من كتاب الأدب: الأقرب فالأقرب. وقال ابن أبي جمرة: تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء. والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة، فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق، ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى. نعم.
باب يبل الرحم ببلالها. عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها.
أبلها ببلالها يعني أصلها بصلتها. وقوله في الحديث: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، ليسوا بأوليائي، قيل إن المراد بهذا النفي من لم يسلم منهم، أي فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض، والمنفي على هذا هو المجموع للجميع. وقال الخطابي: الولاية المنفية ولاية القرب والاختصاص لا ولاية الدين. ورجح ابن التين الأول وهو الراجح، فإن من جملة آل أبي طالب علي وجعفر، أو هما من أخص الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لهما من السابقة والقدم في الإسلام ونصر الدين. وقال النووي: معنى الحديث أن ولي من كان صالحا وإن بعد مني نسبه، وليس ولي من كان غير صالح وإن قرب مني نسبه. وقال القرطبي: فائدة الحديث انقطاع الولاية في الدين بين المسلم والكافر ولو كان قريبا حميما. ويستفاد من الحديث أن صلة الرحم الكافر ينبغي تقييدها بما إذا أيس منه رجوعا عن الكفر أو رجا أن يخرج من صلبه مسلم، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لقريش بالخصب وعلل بنحو ذلك. فيحتاج من يترخص في صلة رحمه الكافر أن يقصد إلى شيء من ذلك. وأما من كان على الدين ولكنه مقصر في الأعمال مثلا فلا يشارك الكافر في ذلك. وقد وقع في شرح المشكاه المعنى: أني لا أوالي أحدا بالقرابة، وإنما أحب الله تعالى لما له من الحق الواجب على عباده، وأحب صالح المؤمنين لوجه الله تعالى، وأوالي من أوالي بالإيمان والصلاح سواء كان من ذوي الرحم أو لا، ولكن أرعى لذوي الرحم حقهم لصلة الرحم. انتهى. يقول ابن الحجر رحمه الله: وهذا كلام منقح. واختلف في المقصود بصالح المؤمنين، قيل الملائكة وقيل الأنبياء وقيل أبو بكر وعمر وعثمان وقيل الصحابة مطلقا وقيل أبو بكر وعمر وقيل أبو بكر خاصة وقيل عمر خاصة وقيل علي خاصة، وقيل إن ذلك يشمل صالح المؤمنين من عامة المؤمنين جميعا. وفي هذا الحديث أن أولياء الله وأولياء رسوله هم المؤمنون المتقون، وفيه انقطاع الولاية في الدين بين المسلم والكافر ولو كان قريبا حميما. وفيه مشروعية صلة رحم الكافر من غير اتخاذه وليا، ففرق بين اتخاذه وليا وبين صلة رحمه، فإن الكافر توصل رحمه لكنه لا يوالى الموالاة الشرعية الدينية. ولذلك قال الله عز وجل: عن الوالدين إذا كان كافرين وصاحبهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر بحسن صحبتهما مع أنهما كافران. نعم.
باب ليس الواصل بالمكافئ. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها.
ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. المكافأ الذي يجازي غيره بمثل ما أعطاه. قوله في الحديث: ليس الواصل بالمكافأ، يعني الذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير. وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر موقوفا: ليس الوصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص. يقول: ليس الوصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص. هذا يسمى إيش؟ قصاصا وليس صلة. قال: ولكن الوصل أن تصل من قطعك. نعم. ولا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، يعني هنا قال ليس الواصل بالمكافأ، هل يلزم أن المكافئ أن يكون قاطعا؟ لا، لا يلزم أن يكون قاطعا، لكنه ليس الواصل حقا الذي أتى بكمال الوصل وبأفضل الوصل وأحسن الوصل وأجل الوصل، صلة في صلة الرحم. ولذلك فإن الناس في هذا ثلاث درجات: مواصل ومكافئ وقاطع. فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه، يتفضل بماذا؟ بالصلة ولا يتفضل عليه بها. والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل. وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين، كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين. فمن بدأ حينئذ فهو الواصل، فإن جوزي سمي من جازاه مكافئا. نعم.
باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أتقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟
قوله جاء أعرابي يحتمل أن يكون هو الأقرع بن حابس المذكور في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أورد البخاري حديث أبي هريرة في هذا الباب قبل هذا الحديث. ويحتمل أن يكون قيس بن عاصم التميمي ثم السعدي، فقد أخرج أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني ما يشعر بذلك ولفظه عن أبي هريرة أن قيس بن عاصم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قصة فيها: فهل إلا أن تنزع الرحمة منك، يعني جاء فيه فهل إلا أن تنزع الرحمة منك، فهذا أشبه بلفظ حديث عائشة. ووقع نحو ذلك أيضا لعيينة ابن حصن ابن حذيفة الفزاري، أخرجه أبو يعلى في مسند بسند رجاله ثقات إلى أبي هريرة قال: دخل عيينة بن حصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الحسن والحسين، فقال: أتقبلهما يا رسول الله؟ إن لي عشرة فما قبلت أحدا منهم. ويحتمل أن يكون وقع ذلك لمن؟ لجميعهم. فقد وقع في رواية مسلم: قدم ناس من الأعراب فقالوا الحديث. وفي مشروعية تقبيل الولدان والحث على رحمة الصغير والعطف عليه، وفيه أن تقبيل الولد يكون للشفقة والرحمة ونحوهما. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيا في السبي، أخذته فلصقته ببطنها وارضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا.
أترون هذه طارحة؟
فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
في الحديث هنا قال: إذا وجد صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها، كذا في رواية الجميع. ولمسلم حذف منه شيء بينته رواية إسماعيل ولفظه: إذا وجدت صبيا أخذته فأرضعته، فوجدت صبيا فأخذته فألزمته بطنها. وعرف من سياقي أنها كانت فقدت صبيها وتضررت باجتماع اللبن في ثديها، فكانت إذا وجدت صبيا أرضعته ليخف عنها، فلما وجدت صبيها بعينه أخذته فالتمزته، يعني ضمته. نعم. وفي هذا إشارة إلى بيان عظيم رحمة الأم بولدها، وفيه بيان عظيم رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثل في هذه المرأة التي كانت تبحث عن صبيها التي فقدته في السبي، فلما وجدت هذا الصبي التزمته، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا. طارحة ولدها في النار يعني ملقية ولدها في النار؟ قلنا: لا، ما يمكن. هذه المرأة ما شاء الله الحريصة الرحيمة والمشفقة، هذه الشفقة العظيمة على ولدها، هل تطرحه في النار؟ هذا لا يمكن. قال: وهي تقدر ألا على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر. وفيه تربية النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بضرب الأمثلة وبالواقع وبالمواقف التي تحصل، فيستغل النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأشياء التي تحصل ليربي أصحابه ويربي الناس أجمعين على هذه المعاني الشرعية. فضرب الأمثال مما يقرب المعنى، بل مما يرسخه في الفؤاد، ومما يزيد الإيمان، ومما يجعل الناس يعقلون هذه المعاني العظيمة. وفي قول عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه ولدي، إشارة إلى عظمة رحمة الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يتغمدنا بواسع رحمته في الدنيا وفي الآخرة. فالله جل وعلا رحيم بعباده سبحانه وتعالى، يرحم عباده المتقين ويرحم عباده الخاشعين، يرحم عباده سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، ويرحمهم في البرزخ، ويرحمهم في الدار الآخرة، يرحمهم سبحانه وتعالى في دار البرزخ ويرحمهم أيضا في الدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يتداركنا بواسع رحمته وفضله وجوده وكرمه وستره وعفوه. نعم.
باب جعل الله الرحمة 100 جزء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
الله أكبر. وهذا أيضا فيه بيان واسع رحمة الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك سبحانه وتعالى عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، وتراحم جميع الخلق في هذه الأرض من جزء، من 100 جزء من الرحمة، من رحمة الله عز وجل. الله أكبر. وقد ادخر الله عز وجل هذه الرحمات لعباده في الآخرة. قال ابن أبي جمرة: خص الفرس بالذكر، قال هنا حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. قال ابن أبي جمرة: خص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين المخاطبون حركته مع ولده، ولما في الفرس من الخفة والسرعة في التنقل، ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها. ووقع في حديث سلمان عند مسلم في آخره من الزيادة: فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة 100. وفيه إشارة إلى أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق فيهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضا، ليست في الدنيا وأيضا كذلك يتراحمون بها في الآخرة. نعم.
باب وضع الصبي على الفخذ. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما.
قوله يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، استشكله بعضهم فقال: لا أدري ذلك، وقع في وقت واحد لأن أسامة أكبر من الحسن، ثم أخذ يستدل على ذلك. ويجاب على ذلك بأن الأمر فيه واضح من أن يحتاج إلى دليل، فإن أكثر ما قيل في عمر الحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 8 سنوات كما مر معنا. وأما أسامة فكان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام رجلا، وقد أمر على الجيش الذي اشتمل على عدد كثير من كبار المسلمين كعمر كما تقدم بيانه في ترجمة في المناقب. وصرح جماعة من العلم بأنه كان عند موت النبي صلى الله عليه وسلم ابن 20 سنة. وذكر الواقدي في المغازي عن محمد بن الحسن ابن أسامة عن أهله قالوا: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة ابن 19 سنة. فيحتمل أن يكون ذلك وقع من النبي عليه الصلاة والسلام أسامة مراهق والحسن ابن 2 سنة مثلا، ويكون إقعاده أسامة في حجره لسبب اقتضى ذلك كمرض مثلا أصابه، فكان عليه الصلاة والسلام لمحبته لأسامة ومعزته عنده يمرضه بنفسه، فيحتمل أن يكون أقعده في تلك الحالة. وجاء الحسن ابن ابنته فأقعده على الفخذ الأخرى، وقال معتذرا عن ذلك: إني أحبهما. وفيه مشروعية وضع الصبي على الفخذ رحمة وتوددا، وفيه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته بالصبيان، وفيه كبير قدر النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه، وفيه فضل الحسن وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. نعم.
باب رحمة الناس والبهائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأعرابي هذا الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا ولا ترحم معنا أحدا، تقدمت الإشارة إليه في كتاب الوضوء أنه الذي بال في المسجد، وأنه ذو الخويصرة اليماني، وقيل الأقرع بن حابس. وأخرج ابن ماجة وصححه ابن حبان من وجه آخر عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا قال: دخل الأعرابي المسجد فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد احتضرت واسعا. ثم تنحى الأعرابي فبال في ناحية المسجد. الحديث وفيه استحباب الدعاء للمؤمن كافة، وعدم جواز قصر فضل الله تعالى على أحد من عباده، وفيه التلطف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه عظيم رحمة الله جل وعلا وأنها وسعت كل شيء، وسبق لنا الكلام مفصلا حول هذا الحديث. نعم.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى.
قال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم. توادهم الأصل التوادد، فأدغم فأصبحت التواد، والتوادد تفاعل من المودة والود والوداد بمعنى، وهو تقرب شخص من آخر بما يحب. وقوله وتعاطفهم، قال ابن أبي جمرة: الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيف. فأما التراحم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضا بإخوة الإيمان لا بسبب شيء آخر، وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي، وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم بعضا كما يعطف الثوب عليه ليقويه. انتهى. ووقع في حديث النعمان عند مسلم: المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية خيثمة: اشتكى وإن اشتكى رأسه كله. وفي هذا الحديث أهمية مشاركة المؤمنين في آلامهم وأحزانهم أفراحهم وأتراحهم، وفيه الحث على الوحدة والاجتماع ونبذ الفرقة، وأن سمة المؤمنين التراحم فيما بينهم، هذا هو الواجب بين أفراد الأمة الواحدة، أفراد وأعضاء الجسد الواحد، أن يتراحموا فيما بينهم ويتوادوا ويتعاطفوا، يعطف قويهم على ضعيفهم، ويتراحم غنيهم على فقيرهم وكبيرهم على صغيرهم، ويتراحمون فيما بينهم، ويخفف بعضهم عن ألام بعض، ويعودون بعضهم بعضا في النائبات والمصائب والرزايا والبلايا التي تحل بهم. ونحن نعيش في هذه الأيام مآسي عظيمة ومصائب وخيمة وبلايا ورزايا تحل بإخواننا المسلمين، سواء في الشام أو في فلسطين أو في ميانمار أو في اليمن أو في العراق، القتل بالهوية، تطهير بعض القرى من أهل السنة والجماعة، تفخيخ المساجد وقتل المصلين فيها، مساجد أهل السنة في العراق، واستهداف أهل السنة بالهوية بالإسلام بالمذهب، شيء حقيقة من أعظم المصائب التي نراها ونعيشها. والواجب على المسلمين جميعا التراحم فيما بينهم في هذا المقام. لا يقول والله هذا يعني هؤلاء في بلد وأنا في بلد، وأولئك يحملون جنسية وأنا أحمل جنسية، هذا ليس له ميزان في دين الإسلام. فالمسلمون سواسية ما دام أن الذي يربطهم هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإن تفرقت بهم الديار وتناءت بهم الأقطار واختلفت بهم الجنسيات والانتماءات والقبائل والبلدان، فإن الذي يجمعهم رابطة الأخوة والدين. وواجب المسلم مع أخيه المسلم هو نصرته ورحمته. يعني نحن نرى المآسي العظيمة لإخواننا في مضايا في الشام وفي غيرها، المحاصرة، يحاصر هؤلاء الكبار والصغار والنساء والأطفال، وتجد وترى بأعينك وتنقل لك شاشات ووسائل الاتصال ووسائل الإعلام بشتى صورها واختلاف أنواعها، تنقل لك مآسي المسلمين، تنقل لك كيف أن الجلد قد لصق بالعظم ولا لحم، ويستغيث هؤلاء الصغار فلا يجدون ما يسد رمقهم، يستغيث الضعاف من النساء والولدان والشيوخ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وواجب المسلم أن يرحمهم بكل ما يستطيع، بالكلمة، بالمشورة، بالصدقة، بصدقة المال، بالدعاء، بالبذل، بإيصال الخير إليهم بحسب ما يستطيع. فالله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يرحم ضعفهم، وأن يجبر كسرهم، وأن يطعم جائعهم، ويكسو عاريهم، ويؤمن خائفهم، وأن ينصرهم نصرا عزيزا، وأن يفتح لهم فتحا مبينا، وأن يديل الدائرة على أعدائهم، إنه جواد كريم، وهو المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة.
نعم. وفيه أن تعاطي الأسباب التي اقتضتها الحكمة من عمارة الأرض لا ينافي طريق الزهد ولا التوكل، فيه أن في رحمة الدواب أجرا كما في رحمة الإنسان أجر، فالأجر يكون في كل كبد رطبة أجر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما مر معنا في قصة المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل لما وجدت كلبا يلهث من شدة العطش فنزعت موقها فنزلت البئر فملأته ماء ثم صعدت فسقته فغفر الله لها. فهذا أيضا فيه الإحسان إلى الحيوانات والرحمة بالحيوانات، وهكذا المسلم يرحم كل ذي كبد رطبة. وفيه الحث على بعض الصدقات الجارية والتنويه بقدر المؤمن وأنه يحصل له الأجر وإن لم يقصد إليه عينا. يعني قد يفعل الإنسان شيئا هو لا يقصد من ذلك أجرا أو صدقة أو فعلا أو معروفا، لكن الله عز وجل بواسع فضله وكرمه وجوده يكتبها له أجرا ويجري عليه الأجر من حيث لا يشعر. نعم.
عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم.
وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم، قال جل وعلا، قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. فالذي ينزع من نفسه الرحمة ولا يرحم من ولاه الله عز وجل من النساء والأطفال وربما المرؤوسين وربما العمال والمستضعفين والأجراء والمستأجرين، فذلك مؤذن بألا تشمله رحمة أرحم الراحمين. فالجزاء من جنس العمل، وفيه الحظ على استعمال الرحمة لجميع الخلق. وهنا استعمل عليه الصلاة والسلام هذا الأسلوب من أساليب الدعوة والترغيب والوعظ والإرشاد والحث على التخلق بالأخلاق الحسنة والإتيان بهذا الخلق الجميل وهو خلق الرحمة. استخدم عليه الصلاة والسلام أسلوب الترهيب في الحض على فعل الخيرات، قال: من لا يرحم لا يرحم. نعم.
باب الوصاية بالجار. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
أخرج البخاري من حديث جابر نحو حديث الباب بلفظ: حتى ظننت أنه يجعل له ميراثا. فقوله ظننت أنه سيورثه، والمقصود بذلك ظاهر والله أعلم في أن يكون له نصيب من المال كبقية أصحاب الميراث من القرابة. وقال ابن أبي جمرة: الميراث على قسمين، حسي ومعنوي. فالحسي هو المراد هنا، والمعنوي ميراث العلم. ويمكن أن يلحظ هنا أيضا فإن حق الجار على الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه والله أعلم، واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جرى إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، فيعطى كل حقه بحسب حاله، وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوي. وقد حمله عبد الله ابن عمرو أحد من روى الحديث على العموم، فأمر لما ذبحت له شاة أن يهدى منها لجاره اليهودي، أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وحسنه. وقد وردت الإشارة إلى ذلك في حديث مرفوع أخرجه الطبراني من حديث جابر رفعه: الجيران ثلاثة، جار له حق وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق: مسلم له رحم له حق الجوار والإسلام والرحم. نعم.
باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. عن أبي شريح رضي الله
جاره جاره فاعل.
باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. عن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه.
قال: من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق جمع باقي وهي الشر، فالبوائق هي الشرور، فقوله من لا يأمن جاره بوائقه يعني من لا يأمن جاره غوائله وشروره، فهذا من أعظم المنكرات، فقد توعده النبي عليه الصلاة والسلام بنفي الإيمان، والمقصود بنفي الإيمان هنا نفي الإيمان الكامل الواجب، نفي الكمال الإيمان الواجب. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، كرر ذلك ثلاثا وأكده بالحلف ثلاث مرات بنفي الإيمان، نفي الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. وفي جواز الحلف من غير استحلاف للتنبيه على عظم الأجر، وأن نفي الإيمان المطلق عمن يؤذي جاره مؤذن بأنه قد ارتكب منكرا عظيما وذنبا كبيرا، والنفي هنا ليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب كما ذكرنا. نعم.
باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
قوله فلا يؤذي جاره في حديث أبي شريح فليكرم جاره، وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة بلفظ فليحسن إلى جاره، وقد ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار وترك أذاه في عدة أحاديث، أخرجها الطبراني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والخرائط في مكارم الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ من حديث معاذ بن جبل قالوا: يا رسول الله، ما حق الجار على الجار؟ قال: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خير هنيته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له، وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. وهذه الحديث ألفاظهم فيها متقاربة، والسياق أكثر لعمرو بن شعيب، وفي حديث بهز بن حكيم: وإن أعوز سترته. وأسانيدهم واهية، لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلا كما يقول ابن حجر رحمه الله. ثم الأمر بالإكرام، إكرام الجار، يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فإكرام الجار قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحبا، ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق. وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، زاد في حديث أبي شريح جائزته، فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام الحديث. واشتمل هذا الحديث على أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية. أما الأولان فمن الفعلية، وأولهما يرجع إلى الأمر بالتخلي عن الرذيلة، والثاني يرجع إلى الأمر بالتحلي بالفضيلة. قال فلا يؤذي جاره، هنا التخلي عن الرذيلة، رذيلة إيش؟ الأذى، أذية الجار. والثاني يرجع إلى الأمر بالتحلي بالفضيلة، وهي قوله إيش؟ فليكرم ضيفه. وحاصله من كان حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله قولا بالخير وسكوتا عن الشر وفعلا لما ينفع أو تركا لما يضر. وفي معنى الأمر بالصمت عدة أحاديث، لأن الأمر الأخير الثالث قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي معنى الأمر بالصمت عدة أحاديث، من حديث أبي موسى وعبد الله بن عمرو بن العاص المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، وقد تقدم في كتاب الإيمان، وللطبراني عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل، فذكر فيها أن يسلم المسلمون من لسانك. ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث البراء رفعه في ذكر أنواع من البر قال فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. وللترمذي من حديث ابن عمر من صمت نجا، وله من حديثه كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب، وله من حديث سفيان الثقفي قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي، قال هذا وأشار إلى لسانه. وللطبراني مثله من حديث الحارث بن هشام، وفي حديث معاذ عند أحمد والترمذي والنسائي أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فذكر الوصية بطولها وفي آخرها ألا أخبرك بملاك ذلك كله كف عليك هذا وأشار إلى لسانه الحديث. وللترمذي من حديث عقبة بن عامر قلت يا رسول الله من نجاه، قال أمسك عليك لسانك، قال أمسك عليك لسانك. ففي هذا الحديث أثر الإيمان بالله جل وعلا وبالجزاء على الأعمال، وفيه تأكيد حرمة إيذاء الجار والحث على إكرام الضيف وترك التكلم إلا بما فيه نفع دنيوي أو أخروي. نعم.
باب كل معروف صدقة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل معروف صدقة.
قوله باب كل معروف صدقة، أورد فيه حديث جابر رضي الله عنه بهذا اللفظ قال كل معروف صدقة. وقد أخرج مسلم من حديث حذيفة، وقد أخرجه الدارقطني والحاكم مثله من طريق أخرى، وزاد في آخره وما أنفق الرجل على أهله كتب له به صدقة، وما وقى به المرء عرضه فهو صدقة. شوف وما وقى به المرء عرضه فهو صدقة. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق محمد بن المنكدر عن أبيه كالأول، وزاد ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تلقي من دلوك في إناء أخيك. قال ابن بطال دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة. وقد فسر ذلك في حديث أبي موسى المذكور في الباب بعد حديث جابر، وزاد عليه إن الإمساك عن الشر صدقة. وقال الراغب المعروف اسم كل فعل يعرف حسنه بالشرع والعقل معا، ويطلق على الاقتصاد لثبوت النهي عن السرف. وقال ابن أبي جمرة يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر سواء جرت به العادة أم لا. قال والمراد بالصدقة الثواب، فإن قارنته النية أجر صاحبه جزما وإلا ففيه احتمال. قال وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر في الأمر المحسوس منه، فلا تختص بأهل اليسار مثلا، بل كل واحد قادر على أن يفعلها في أكثر الأحوال بغير مشقة. وهذا كما ذكر يعني قول عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، لا يختص أن يكون ذلك من اختصاص أهل الغنى والجدة أصحاب الأموال، بل يشمل كل الناس. فكل معروف صدقة أيا كان هذا المعروف، بل حتى إماطة الأذى عن الطريق صدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وتلقى أخاك وأنت منبسط إليه الوجه أو قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. كل هذه من الصدقات، ومن أعظم الصدقات أيضا حسن الخلق والسلام والإهداء وإعانة المحتاج إلى غير ذلك. فكل هذه من الصدقات التي قد تكون بالأخلاق، وربما تكون بالكلام، وربما تكون بالأفعال والأعمال، وربما تكون أيضا بالأموال. فالمعروف لا يقتصر أن يكون فقط بالمال، بل يشمل ذلك كله. نعم.
باب الرفق في الأمر كله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله.
الله أكبر. في حديث عمرة عن عائشة عند مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والمعنى أنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده. وقيل المراد يثيب عليه ما لا يثيب على غيره، والأول أوجه، يعني أنه يتأتى ويترتب على الرفق ما لا يتأتى مع الشدة والغلظة. وله في حديث شريح بن هانئ عنها: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وفي حديث أبي الدرداء: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير. الحديث وأخرج الترمذي وصححه ابن خزيمة. وفي حديث جرير عند مسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الله أكبر. وفيه أن الله تعالى يحب الرفق من عباده، وفيه الحث على لين الجانب في جميع الأمور. ولذلك قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. لين الجانب، لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن أولى الصفات التي يتصف بها الداعي إلى الله عز وجل وطالب العلم والواعظ والخطيب والمربي والمعلم أن يكون لينا، أن يكون رفيقا بالمدعوين، رفيقا بالمأمورين. ما يتصف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون لينا حتى يقبل من قوله ويصدر عن رأيه. ولذلك أثنى الله عز وجل على نبي عليه الصلاة والسلام وامتن عليه بهذه المنة في كتابه بأن بين أنه سبحانه وتعالى جبله على هذا الخلق العظيم وعلى هذه الخصلة الحميدة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم.
باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك بين أصابعه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما يشاء.
ما شاء.
وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء.
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فيه إشارة إلى الحديث الأسبق الذي ذكرناه قبل قليل، حديث النعمان بن بشير: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. وهنا قال في حديث أبي موسى: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفيه أهمية ترابط المؤمنين وأهمية وحدتهم واتحاد كلمتهم وتراص صفوفهم. فهذه من الأمور المهمة حتى يتغلبوا على أعدائهم. وقال: ثم شبك بين أصابعه. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يبين ويعلم الصحابة رضي الله عنهم أيضا بالمثال وبالبيان وبالأشياء التقريبية. حينما شبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه فيه إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما تشد الأصابع بعضها ببعض. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام تشبيك أصابعه وشد الأصابع ببعض بما يجب أن يكون عليه حال المؤمن مع أخيه المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قوله اشفعوا فلتؤجروا هكذا جاء في رواية الأكثر، وفي رواية كريمة من رواية البخاري قال: تؤجروا، يعني بدون كلمة فل، وإنما قال: تؤجروا على الجزم، يعني جواب الأمر: اشفعوا تؤجروا. وقال القرطبي: وقع في أصل مسلم اشفعوا تؤجروا بالجزم على جواب الأمر المضمن معنى الشرط وهو واضح. وجاء بلفظ فلتؤجروا يقول القرطبي: وينبغي أن تكون هذه اللام مكسورة لأنها لام كي، وتكون الفاء زائدة كما زيدت في حديث قوموا فلأصلي لكم، ويكون معنى الحديث اشفعوا كي تؤجروا، يعني لأجل أن تؤجروا. ويحتمل أن تكون لام الأمر والمأمور به التعرض للأجر بالشفاعة، فكأنه قال اشفعوا فتعرضوا بذلك للأجر، تتعرضون بذلك للأجر، قال اشفعوا فتعرضوا بذلك للأجر. وتكسر هذه اللام على أصل لام الأمر، ويجوز تكسينها تخفيفا لأجل الحركة التي قبلها. ووقع في رواية أبي داود اشفعوا لتؤجروا، لتؤجروا، وهذا يقوي أن اللام للتعليل، قوله فلتؤجروا يعني فلتؤجروا بالكسر، أنها لأجل أن تؤجروا. وفيه الحظ على شفاعة الكبير في معونة الضعيف، وفيه أن كل ما يجري في الكون فهو بمشيئة الله تعالى.
باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه.
قوله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا يعني يسب الآخرين، يسب أصحابه أو يسب الناس، ولا فاحشا قال ولا لعانا، وفي الترجمة قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، لأنه جاء في لفظ آخر ولم يرد البخاري هنا، جاء في طريق قال لم يكن فاحشا ولا متفحشا عليه الصلاة والسلام. والفاحش هو الذي يقول الفحش من الكلام أو يفعل الفحش من الأفعال، والمتفحش هو الذي يبالغ في ذلك، هو الذي يبالغ في ذلك وربما دعا إلى هذا الفحش ويتكلف في قول الفحش أو فعل الفحش. فالفاحش هو الذي يأتي بالفحش ويفعل الفحش أو يقول الفحش، والمتفحش هو الذي يبالغ في ذلك. قال ولا لعانا يعني لا يلعن وينزه لسانه عن اللعن، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه. ترب يعني أصابه التراب. وفيه عظم خلقه صلى الله عليه وسلم، فقد كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، والله عز وجل قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وفيه حرمة السب واللعن والتلفظ بسيء القول، وفيه التلطف في العتاب واختيار الألفاظ، وأن اختيار الألفاظ من الآداب النبوية التي ينبغي مراعاتها. وهذا مما قد يتساهل فيه كثير من الناس، يعني بعض الناس دائما يتلفظ بألفاظ على إخوانه وزملائه وربما على زوجته وأولاده، وربما يظن أن هذا الكلام كلام، يعني يظن أنه كلام عادي وليس يعني فيه شيء من العتب والمؤاخذة والعيب والإزراء به، لكنه في الحقيقة عند الآخرين ربما أثر عليهم فوجدوا فيه ما يكدر خواطرهم أو يجرح مشاعرهم أو يسوء في حالهم أو يقدح في مروءتهم أو يلحق العيب والنقيصة بهم، وهو قد لا يزن لهذا الكلام وزنه. وهذا للأسف تجده كثير عند بعض الناس، وتجد يصل الحال لبعض الناس إلى المهاترات والمخاصمات والمشاجرات والمداعاة في المحاكم وفي الشرط، وتمتلئ كثيرا هذه الدوائر من هذه المسبات والشتائم. حينما تتأمل أعداد ما يأتي من القضايا التي فيها السب والشتم بين الناس يهولك العدد المهول، لا يأتي يوم من الأيام إلا وتجد عشرات وربما في بعض المدن مئات القضايا التي تأتيك في مثل هذا الجنس. ولو كان الناس اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم السب وعدم الفحش أو التفحش أو اللعن لا سلمت لهم أعراضهم وأخلاقهم وعقولهم وقلوبهم وأحوالهم، وحفظوا على أوقاتهم من أن تهدر في مراجعات ومناكفات يمنة ويسرة بين دوائر القضاء وأفنية الشرطة ومراكز الشرط، ويضيع على الإنسان وقته ويتحمل هما وغما وكما والعياذ بالله، من حيث من حيث أنه يستطيع أن يتجنب كل هذه المآسي باهتدائه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام والتزامه الأخلاق النبوية في ترك اللعن والفحش والسباب والمشاتمة. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قط فقال لا.
وفيه عظم كرم عليه الصلاة والسلام وعظم سخائه صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا من جوده وكرمه. ولذلك وصفه ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان يجود جوادا عظيما، ولما جاءه الناس قال: يا أيها الناس، ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. يقول: ما أي شيء عندي من المال والخير والمال والله ما أدخر عنكم، ما نب حاجبة عنكم ولا ننيب أبحجز عنكم وسأواريه عن أنظاركم، لا، ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. وكان يعطي عليه الصلاة والسلام عطاء من لا يخشى الفقر، حتى إنه ربما أتاه رجل فأسلم فأعطاه غنما بين جبلين. شوف العطية، شوف، كان يعطي عليه الصلاة والسلام عطاء كريما جزلا، تخيل. وكنا في الخطبة الماضية تكلمنا عن حال النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وتقشفه وحالة الفقر التي عاشها هو وزوجاته، وكيف كانت أبيات النبي عليه الصلاة والسلام: يور الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين، ولا يوقد في أبياته نار عليه الصلاة والسلام، وأربعين يوما ولا يطعمهم إلا الأسودين التمر والماء، ومات النبي عليه السلام وما شبع من خبز الشعير، مش خبز الشعير، ولم يكن له من الطعام إلا الدقل، الدقل رديء الطعام، كان هذا طعام عليه السلام، ولكنه في مع الناس وتعامله مع الناس كان من أكرم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. حتى إذا أعطى هذا الرجل الذي توي أسلم قال: قوموا فأسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا ما شاء الله ينفق نفقة شكل عنده شيء عظيم، ما يخشى فاقة ولا معوزة صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك من الصفات الحسنة العظيمة التي تجعل الناس يجتمعون على هذا الشخص ويحبونه ويقدرونه وربما يقدمونه في مجالسهم ويصدرون عن رأيه ويسمعون لكلامه إذا تكلم ويأتمرون بأوامره إذا أمر وينتهون عن نواهيه إذا نهى، وتجدهم يعني يعرفون له فضله ومكانته. من أعظم صفات هذا الرجل إذا كان كريما. والكرم يا أخواني ليس كرم فقط المال وكرم الضيافة وكرم الولاء، لا، الكرم يشمل كرم الكلام وكرم النفس. بعض الناس تأتيه فيضيفك بموائد كبيرة لكنك تجد وحشة حينما تأكل وتجلس على مائدته، ولا تتبسط حينما تجلس على مائدته وقد تكلف لك الشيء الكثير، وربما تأتي عند آخر فيصنع لك طعاما يسيرا، لكنك تجد من الراحة والأنس والبهجة وراحة القلب وانشراح الصدر وبهجة الفؤاد ما لا تجده عند ذلك. لماذا؟ لما تجده من كرامة النفس، نفسه كريمة، تجده يعني يكرمك ويبالغ في كرمك بالكلام وبالابتسامة وبالتحيات وبالترحيب وبالفرح وإظهار السرور، يكرمك بحسن الاستقبال ويكرمك بحسن الكلام ويكرمك بصدق المشاعر وبصدق المحبة وصدق الفرح والسرور لما زرته مثلا. نعم، هذا كله من الكرم الحقيقي، هذا هو الكرم الحقيقي والقوي والذي يثنى على صاحبه. ليس فقط الكرم هو المبالغة في الولائم ونحوها، أبدا، لم يكن الإسراف يوم من الأيام كرما، لا والله، لم يكن الكرم فيما حرمه الله عز وجل من الإسراف والتبذير ومبالغة ومجاوزة الحد الشرعي، أبدا، بل الكرم هو ما كان في الحدود الشرع. والكرم السجية التي تكون في داخل النفس فيكون الإنسان كريما بقلبه وبأخلاقه وبتعامله قبل أن يكون كريما بيده وبماله. الكرم أن تكون كريما بقلبك وعقلك وأخلاقك قبل أن تكون كريما بمالك. هذه قاعدة عظيمة في معنى الكرم. نعم.
باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت.
يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. هذا الحديث تقدم نظيره في كتاب الوليم من كتاب النكاح من وجه آخر عن أنس، ومثله أيضا عند أحمد وغيره عن ثابت عن أنس، وكذا هو في معظم الروايات، ووقع في صحيح مسلم عن أنس: والله لقد خدمته 9 سنين. هنا قال 10 سنوات، وفي صحيح مسلم قال كم؟ 9 سنوات. ولكن لا مغايرة بينهما، لأن ابتداء خدمته له كان بعد قدومه عليه الصلاة والسلام المدينة، وبعد تزويج أمه أم سليم بأبي طلحة. وقد مر في الوصايا عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي الحديث، وفيه: إن أنسا غلام كيس فليخدمك، قال: فخدمته في السفر والحضر. وأشار بالسفر إلى ما وقع في المغازي وغيرها عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي طلحة لما أراد الخروج إلى خيبر من يخدمه، فأحضر له أنسا. شوف، في خيبر النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي طلحة، وقد تأخر إسلام أبي طلحة في لما خرج إلى خيبر، من يخدمه، فأحضر له أنسا. يعني كأنه خدمه كم؟ خيبر في السنة السادسة من الهجرة أو بداية السابعة، يعني خدمه 4 سنوات تقريبا، كيف يكون ذلك؟ أجيب، يعني أشكل هذا الحديث، حديث الباب أشكل مع هذين الحديثين، حديث أنه خدمه 9 سنوات، وحديث أنه طلب من أبي طلحة من يخدمه فأحضر له أنس. فخروج عليه الصلاة والسلام لخيبر كان بعد هجرته إلى المدينة ب6 سنوات وأشهر. أجيب بأنه طلب من أبي طلحة من يكون أسن من أنس، وليس أن يبتدئ خادما له، بل كان أنس يخدمه، فأراد عليه الصلاة والسلام خادما له أسن، يعني أكبر سنا وأشد قوة وأقوى قوة من أنس، هذا هو المقصود، فيكون أقوى على الخدمة في السفر. فعرف أبو طلحة من أنس القوة على ذلك فأحضره، فلهذا قال أنس في هذه الرواية: فخدمته في الحضر والسفر. وإنما تزوجت أم سليم أبي طلحة بعد قدوم النبي عليه الصلاة والسلام بعدة أشهر، لأنها بادرت إلى الإسلام ووالد أنس حي، فعرف بذلك فلم يسلم، وخرج في حاجة له فقتله عدو له، وكان أبو طلحة قد تأخر إسلامه، فاتفق أنه خطبها فاشترطت عليه أن يسلم، فأسلم رضي الله عنه بعد ذلك، وهذا أخرجه ابن سعد بسند حسن. فعلى هذا تكون مدة خدمة أنس رضي الله عنه كم؟ 9 سنوات وأشهر. فمرة جبر الكسرة فقال 10 سنوات، ومرة حذف الكسرة فقال كم؟ 9 سنوات. نعم. وقوله: فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت، فيه حسن معاملة عليه الصلاة والسلام للخدم والترفق بهم، وفيه ترك العتاب على ما فات والاستغناء عنه باستئناف الأمر، وعظم أخلاق عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب ما ينهى من السباب واللعن. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
قيل: إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، قيل معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره، وقيل يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر، كما قيل: المعاصي بريد الكفر، فيخاف على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة. وأرجح مما سبق أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك، فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره، فالراجع التكفير للكفر، يعني لا يكون كافرا وإنما التكفير يرجع عليه، يعني كأنه كفر نفسه، كأنه اتهم نفسه بالكفر بالتكفير. ليس المقصود أنه يكون كافرا، وإنما الذي يرجع عليه إيش؟ اتهام صاحبه بالتكفير. فالراجع التكفير للكفر، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله، ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام ويؤيده أن في بعض طرقه وجب الكفر على أحدهما. وقال القرطبي: حيث جاء الكفر في لسان الشرع فهو جحد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعية، وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم والقيام بحقه، كما تقدم تقرير في كتاب الإيمان في باب كفر دون كفر، وفي حديث أبي سعيد: يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. قال: وقوله باء بها أحدهما أي رجع بإثمها، ولازم ذلك وأصل البوء اللزوم، ومنه أبوء بنعمتك أي ألزمها نفسي وأقر بها. قال والهاء في قوله بها راجع إلى التكفيرة الواحدة التي هي أقل ما يدل عليها لفظ كافر، ويحتمل أن يعود إلى الكلمة، والحاصل أن المقول له إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له، وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه. كذا اقتصر على هذا التأويل في رجع، وهو يقول ابن حجر رحمه الله وهو أول من أعدل الأجوبة. وقد أخرج أبو داود عن أبي الدرداء بسند جيد الرفع إن العبد إذا لعن شيئا صعدت لعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. وهذا له شاهد عند أحمد من حديث ابن سعود بسند حسن وأخرجه، وآخر عند أبي داود والترمذي عن ابن عباس، ورواته ثقات لكنه إلا بالإرسال. نعم.
عن ثابت بن ضحاك وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله.
فيه تغليظ النهي عن الحلف بغير ملة الإسلام، وأنه لا ينعقد نذر فيما لا يقدر عليه ابن آدم، وفيه حرمة قتل النفس والوعيد الشديد على ذلك، والتنفير من لعن المؤمن وقذفه بالكفر ونحوه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وسددنا في أقوالنا وأفعالنا، ورزقنا الإخلاص له في القول والعمل، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.